ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، بعد أن فرغ الإمام من الكلام عن صفات وأعمال الفرقة الثالثة الناجية. شرع الإمام وتكلم في مسألة أخرى فقال: ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبير ربهم تعالى واختياره. وصلتم إليها قبل ما كنا وقفنا عليه بكثير حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار. النسخة الأصلية 471 قبل الذي وقفنا عليه بعدة صفحات. بعض النسخ صفحة 210، بعض النسخ الثانية 202، 261. طيب وصلتم؟ نقرأ. ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبير ربهم تعالى واختياره، بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كلهم، فلم يزاحموا تدبيرهم تدبيرهم، فلم يزاحم تدبيرهم تدبيرهم، ولا اختيارهم اختيارهم، لتيقنهم أنه الملك القاهر القابض على نواصي الخلق، المتولي لتدبير أمر العالم كله، وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله، الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة. فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصريفه أمور عباده بي لو كان كذا وكذا، ولا بي عسى ولعل، ولا بي ليت، بل ربهم تعالى أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا عليه أو يسخطوا تدبيرهم أو يتمنوا سواه، وهم أعلم به وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره أو يظن به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله، بل هو ناظر بعين قلبه إلى بارئ الأشياء وفاطرها، ناظرا إلى إتقان صنعه مشاهدا لحكمته فيه، وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول البشر وعوائدهم ومألوفاتهم. قال بعض السلف: لو قرض جسمي بالمقاريد كان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضي. وقال آخر: أذنبت ذنبا أبكي عليه منذ 30 سنة، وكان قد اجتهد في العبادة، فقيل له: وما هم؟ قال: قلت مرة لشيء كان ليته لم يكن. وبعض العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقها، لأنها صنعه وأثر حكمته، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، فهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين، له في كل شيء حكمة بالغة، وفي كل مصنوع صنع متقن. والرجل إذا عاب صنعة رجل آخر وذمها صار ذاك إلى الصانع، لأنه كذلك صنعه وعن حكمته أظهره، إذ كانت الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها ولا صنع لها في خلقه، ولا صنع لها في خلقه. فالعارف لا يعيب إلا ما عابه الله، ولا يذم إلا ما ذمه. وإذا سبق إلى قلبه ولسانه عيب لم يعبه الله وذم ما لم يذمه، تاب إلى الله منه كما يتوب صاحب الذنب من ذنبه، فإنه يستحي من الله أن يكون في داره وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيها، فهو يرى نفسه بمنزلة رجل دخل إلى دار ملك من الملوك ورأى ما فيها من الآلات والبناء والترتيب، فأقبل يعيب منها بعضها ويذمه ويقول: لو كان كذا بدل كذا لكان خيرا، ولو كان هذا في مكان هذا لكان أولى. وشاهد الملك يولي ويعزل ويعطي ويحرم، فجعل يقول: لو ولي هذا مكان فلان كان خيرا، ولو عزل هذا المتولى لكان أولى، ولو عوفي هذا، ولو أغني هذا، فكيف يكون مقتل الملك لهذا المعترض وإخراجه له من قربه؟ وكذلك لو أضافه صاحب له فقدم إليه طعاما، فجعل يعيب صنعته ويذمه، أكان ذلك يهون على صاحب الطعام؟ قالت عائشة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، إن اشتهى شيئا أكله وإلا تركه. لا تنسوا في هذا المقام إن لا يحتج بقضاء الله وقدره على المعائب، مش كده، على المعائب، ولكن يحتج به على الايه، على المصائب، وان كانت المعائب والمصائب لا تخرج عن قضاء الله وقدره. ومقصدنا من المعائب الذنوب والمعاصي التي يفعلها العبد باختياره، ومقصدنا بالمصائب ما ينزله ربنا عز وجل على العبد لمحض الابتلاء او لرفعه الدرجات. والمقصود ان من شان القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار، بل همهم كله في إقامة حقه عليهم، بل همهم كله في إقامة حقه عليهم، حقه الله عز وجل. وأما التدبير العام والخاص فقد سلموه لولي الأمر كله ومالكه الفعال لما يريد. وهذا الذي يعني نأمله من كل أخ: احرص على ما ينفعك ولا تنشغل بغير ذلك، طالما أن هذا الذي سألت عنه وتنشغل به لا يعود عليك بنفع دنيوي مشروع ولا بنفع أخروي، أفرغ ذهنك منه وانشغل بما ينفعك. ولعلك تقول: ومن الذي ينازع الله في تدبيره؟ فانظر إلى نفسك في عجزها وضعفها وجهلها، كيف هي عرضة للمنازعة، لكن منازعة جاهل عاجز ضعيف، لو قدر لظهرت منه العجائب، فسبحان من أذله بعجزه وضعفه وجهله. وأراه العبر في نفسه، لو كان ذا بصر كيف هو عاجز القدرة جبان الإرادة، عبد مربوب مدين مملوك ليس له من الأمر شيء، وهو مع ذلك ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبيره، لا يرضى بما رضي الله به ولا يسكن عند مجاري أقداره، بل هو عبد ضعيف مسكين يتعاطى الربوبية، فقير مسكين في مجموع حالاته يرى نفسه غنيا، جاهل ظالم ويرى نفسه عارفا محسنا، فما أجهله بنفسه وبربه، وما أتركه لحقه وأشده إضاعة لحظه. ولو أحضر رجده لرأى ناصيته ونواصي الخلائق بيد الله يخفضها ويرفعها كيف يشاء، وقلوبهم بيده سبحانه وفي قبضته يقلبها كيف يشاء، يزيغ منها من يشاء. نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، ويقيم من يشاء، ولكان هذا غالبا على شهود قلبه فيغيب به عن مشيئاته وإراداته واختياره. ولعرف أن التدبير والركون إلى حول العبد وقوته من الجهل بنفسه وبربه، فينفي العلم بالله الجهل عن قلبه، فتمحى منه الإرادات والمشيئات والتدبيرات ويفوضها إلى مالك القلوب والنواصي، فيصير بذلك عبدا لربه تقلبه يد القدرة، ويصير ابن وقته لا ينتظر وقتا آخر يدبر نفسه فيه، لأن ذلك الوقت بيد موقته، فيرى نفسه بمنزلة الميت في قبره ينتظر ما يفعل به مستسلما لله منقطع المشيئة والاختيار. وليس معنى هذا الكلام من الإمام ابن القيم لا من قريب ولا من بعيد ترك الأخذ بالأسباب أبدا والسعي، ولكن نسعى ونأخذ بالأسباب التي أذن لنا ربنا عز وجل ونسلم النتائج لله عز وجل. وكما نقول ونكرر مرارا وتكرارا: ما يوجد إنسان على وجه الأرض أشد اطمئنانة في القلب وهدوءا وقرة عين إلا من صح اعتقاده في الإيمان بالقضاء والقدر، يسلم لله، يبقى يأخذ بالأسباب المشروعة، وبعد ذلك جاءت الأمور لا كما يريد بل على عكس ما يريد، ودبر أمره بالأسباب الكونية فجاءت الأمور على غير ما يشتهي، يسلم بالصبر وبالرضا وبالفرح. وكما قلنا ونكرر دائما، لن يستقيم اعتقادنا في القضاء والقدر ولن نرضى ونسلم لأرضية الله وأقداره إلا من خلال أمرين اثنين. الأول أن ما قدره ربنا عز وجل لا يخلو عن حكمة، لا يخلو عن حكمة، ولكن أخبأها عنا ليبتلينا. الأمر الثاني سبحانه وتعالى هو أرحم بنا من الأم بولدها. من خلال هذين الأمرين يستقيم اعتقادك في القضاء والقدر وترضى وتصبر وتفرح بما قدره ربنا عز وجل عليك. هذا فيما يجري على أحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه الكوني. فإذا جاء الأمر جاءت الإرادة والاختيار. أسأل، فإذا جاء الأمر، ما المراد بالأمر هنا يا شيخ حسام؟ الأمر الشرعي، أحسنت، اللي هي التكليفات، افعل ولا تفعل. يقول فإذا جاء الأمر جاءت الإرادة والاختيار والسعي والجد واستفراغ الفكر وبد الجهد، فهو قوي حي فعال يشاهد عبودية مولاه في أمره، فهو متحرك فيها بظاهره وباطنه، قد أخرج مغدوره من القوة إلى الفعل، وهو مع ذلك، انتبه، مستعين بربه. نعم، مستعين بربه، إياك نعبد وإياك نستعين، قائم بحوله وقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله، ملاحظ لضعفه وعجزه. لذلك انظر إلى أحوال من استقام على شرع الله، ومن أقبل على الله بكليته طلبا للعلم والعمل والدعوة والسعي والكد على الرزق، وبين غيره لا تجد، ليس ثم فارق إلا أن الله أعان الأول ووفقه وهداه، وتخلى عن الثاني وأعرض عنه وخذله. لما؟ لما استعان الأول بربه أعانه، ولما أعرض الثاني عن ربه تركه وخذله. فهو ناظر بقلبه إلى مولاه الذي حركه، مستعين به في أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، عينه في كل لحظة شاخصة إلى حقه المتوجه عليه لربه ليؤديه في وقته على أكمل أحواله. إخواني أكرمكم الله، لا تغفلوا لحظة ولا في سجدة اللجوءنا إلى الله، ونسأله الهداية والتوفيق والرشاد والتثبيت، إياك ثم إياك أن تغفل أو تركا لغير ذلك. فإذا وردت عليهم أقدارهم التي تصيبهم بغير اختيارهم، ليس لك دخل في هذه البلية التي وقعت عليك، أنت أخذت بكل الأسباب لتتفادى الخسارة في المشروع التجاري، كل الأسباب المشروع، ولكن الله عز وجل قدر الخسارة لحكمة يعلم، لعل وإن أحكمت حكمت عقلك بشيء من الإنصاف والتؤدى، ستجد أن الله عز وجل من رحمته بك رفع عنك هذا الأمر، فهو سبحانه وتعالى ينزل بقدر ما يشاء. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، اي والله، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وخد بالك، دعك من التمني قبل حدوث البسط في الرزق، كل واحد يتمنى، يتمنى لو أن الله كذا لأفعلن وأفعلن وأفعلن، هذا أمر ميسور للقضية، قضية كلام، ولكن عند المحك ورؤية بريق الذهب والفضة والعملات الورقية، هل يظل التمني كما كان؟ ومنهم من عاهد الله، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. انتبه، الله يبارك فيكم، لأن الشيطان يدخل لك من هذا الباب ويبدأ يطرح عليك أماني، وخد بالك إيه الأماني كلها في طاعة الله، لا أفعلن وأفعلن والغير ذلك، ويكبر لك الموضوع، وبعد ذلك تفاجأ بالأمان التي سطرتها وسطرها لك شيطانك أمام عينيك. عاوزين بقى إيه نحققها عشان ننفذها. مفيش فلوس يحزن، غلط. ما هو ده الغرض من الشيطان. الشيطان ما أراد منك إلا أن يوصلك إلى الهم والحزن ويدخل عليك الكرب حتى يعطلك عن مسير. لا، وكما قلنا الأماني رأس مال المفاليس، دايما كده المفلس يتمن، أما الكيس الفطن لا، يكون واقعيا في كل أموري. عاوزت الحاجة حاضر. يسأل أخونا أكرمه الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو حديث أبي كبشة الأنمري عند الترمذي وصححه. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يقضي بعلمه في ماله، يعرف حق الله فيه ويصل به رحمه، فهو في أعلى المنازل عند الله. ورجل لم يؤته مالا ولكن أتاه الله علما فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل. هذا الذي صدر، يعني بضبط هو ماشي في الطريق فوجد رجلا فعل كذا وكذا، مثلا إيه بنى صرحا علميا للعلوم الشرعية وتولى الإنفاق عليه. قال لمن هذا؟ قال فلان الفلاني بنى. قال لو أن عندي لصنعت فيه مكيفات وكذا وكذا، وانتهى الأمر. فقط يعني هو تمنى لحظة أن يفعل مثل ما فعل. الذي أحذر منه أن يجلس يسرح بخياله ويتمنى أمور ويزيد في الفكر ويبدأ بقى الموضوع يطول عنده، يضيع وقته ويبدأ بقى إيه يدخل في تفاصيل عجيبة من خلال الأمان. لا، هذا هو المحظور. أما كوني لشيء عارض يتمنى لا بأس به، بل هذا مأجور إن شاء الله. يقول: فإذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها من العبودية وهم فيها على مراتب ثلاثة، اللي هي قضاء الله عز وجل على العبد بما لا يحبه العبد بمقتضيات الخلق والجبل: أحدها الرضا عنه فيها والمزيد من حبه والشوق إليه، وهذا ينشأ خد بالك من مشاهدتهم للطفه فيها وبره وإحسانه العاجل والآجل. نعم، لطف بك سبحانه وتعالى. كيف؟ انظر إلى أشد مما وقع بك. يقول: ومن مشاهدتهم حكمته فيها ونصبها سببا لمصالحهم وسوقهم بها إلى حبه ورضوانه، ولهم في ذلك مشاهد أخرى لا تسعها العبارة، وهي فتح من الله على العبد لا يبلغه علمه ولا عمله. المرتبة الثانية شكره عليها كشكره على النعم، وهذا فوق الرضا عنه بها، ومنه ينتقل إلى هذه المرتبة، فهذه مرتبتان لأهل هذا الشأن. والثالثة للمقتصدين، وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته من التسخط والتشكي واستبطاء الفرج واليأس من الروح والجزع الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة. فالصبر أول منازل الإيمان ودرجاته وأوسطها وآخرها، فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصبر في مرتبته بل الصبر معه، وبه يتحقق الرضا والشكر لا تصور ولا تحقق لهما بدونه. يبقى عندي صبر، عندي رضا، عندي شكر، والشكر هذا من لوازمه الفرح، لأن الإنسان لا يشكر إلا على شيء يفرح به. وهكذا كل مقام مع الذي فوقه كالتوكل مع الرضا وكالخوف والرجاء مع الحب، فإن المقام الأول لا ينعدم بالترقي إلى الآخر ولو عدم لخلفه ضده، وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة، وإنما يندرج حكمه في المقام الذي هو أعلى منه فيصير الحكم له، كما يندرج مقام التوكل في مقام المحبة والرضا، وليس هذا كمنازل سير الأبدان الذي إذا قطع منها منزلا خلفه وراء ظهره واستقبل المنزل الآخر معرضا عن الأول تاركا له، بل هذا بمنزلة التاجر الذي كلما باع شيئا من ماله وربح فيه ثم باع الثاني وربح فيه فقد ربح بهما معا، وهكذا أبدا يكون ربحه في كل صفقة متضاعفا بانضمامه إلى ما قبله، فالربح الأول إن درج في الثاني ولم يعدم. فتأمل هذا الموضع وأعطيه حقي، يزل عنك ما يعرض من الغلط في علل المقامات وتعلم أن دعوة المدعي أنها من منازل العوام ودعوة أنها معلولة غلط من وجهين. أحدهما أن أعلى المقامات مقرون بأدناه، مصاحب له كما تقدم، متضمن له تضمن الكل لجزئه، ومستلزم له استلزام الملزوم للازمه، لا ينفك عنه أبدا، ولكن لاندراجه فيه وانطواء حكمته تحته يصير المشهد والحكم للعالي. الوجه الثاني أن تلك المقامات والمنازل إنما تكون من منازل العوام، وتعرض لها العلن بحسب متعلقاتها وغاياتها، فإن كان متعلقها وغاياتها بريئا من شوائب العلل وهو أجل متعلق وأعظمه فلا علة فيها بحال، وهي من منازل الخواص حينئذ، وإن كان متعلقها حظا للعبد أو أمرا مشوبا بحظه فهي معلولة من جهة تعلقها بحظه، ولنذكر لذلك أمثلة. أمثلة من الغلط في علل المقامات ونقد كلام ابن العريف. المثال الأول الإرادة، فإن الله جعلها من منازل صفوة عباده، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع أهلها، فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، كما تعلمون نزلت في صديق الأمة رضي الله عنه، وقال تعالى حكاية عن أوليائه قولهم إنما نطعمكم لوجه الله، وهذه لام التعليم الداخل على الغايات المرادة وهي كثيرة في القرآن. فقال الطائفة الإرادة حلية العوام، وهي تجريد القصد وجزم النية والجد في الطلب، وذلك في طريق الخواص نقص وتفرق ورجوع إلى النفس، فإن إرادة العبد عين حظه وهو رأس الدعوة، وإنما الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد، كقوله تعالى وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فيكون مراده ما يراد به واختياره ما اختير له، إذ لا إرادة للعبد مع سيده ولا نظر كما قال أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد. ومن هذا قول أبي يزيد قيل لي ما تريد، قلت أريد ألا أريد لأني أنا المراد وأنت المريد، فيقال ليس المراد من العوام في كلامهم العام الجهال، وإنما مرادهم بهذه اللفظة عموم السالكين دون أهل الخصوص الواصلين إلى منازل الفناء وعين الجمع. وإذا عرف هذا فالكلام على ما ذكر في الإرادة من وجوه. طبعا كل هذا الكلام يا أخوان مخالف لما كان عليه سلف الأمة، وسيبينه الإمام ابن القيم رحمه الله، أن الإرادة هي مركب العبودية وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا عليه، فلا عبودية لمن لا إرادة له، بل أكمل الخلق عبودية ومحبة وأصحهم حالا وأقوامهم معرفة أتمهم إرادة، فكيف يقال إنها حلية العوام أو منازل العوام؟ الوجه الثاني أنه يلزم من هذا أن تكون المحبة من منازل العوام، وتكون معلولة أيضا لأنها إرادة تامة للمحبوب، ووجود المحبة بلا إرادة كوجود الإنسانية من غير حيوانية، وكوجود مقام الإحسان بدون الإيمان والإسلام. فإذا كانت الإرادة معلولة وهي من منازل العوام لزم أن تكون المحبة كذلك. فإن قيل المحبة التي لا علة فيها هي تجرد المحب عن الإرادة وفناؤه بإرادة محبوبه عن إرادته، قيل هذا هو حقيقة الإرادة، أن يفنى مراده مراد محبيبه، فلو لم يكن مريدا لمراد محبوبه لم يكن موافقا له في الإرادة، والمحبة هي موافقة المحبوب في إرادته، فعاد الأمر إلى ما أشرنا إليه أن المعلول من ذلك ما تعلق بحظ المريد دون حق محبوبه. فإذا صارت إرادته موافقة لإرادة محبوبه لم تكن تلك الإرادة من منازل العوام ولا معلولة، بل هذه أشرف منازل الخواص وغاية مطالبه، وليس وراءه إلا التجرد عن كل إرادة والفناء بشهوده عن إرادة ما يريد، وهذا هو الذي يشير إليه السالكون إلى منازل الفناء ويجعلون غاية الغايات، وهذا عند الكم النقص وتغبير في وجه المحبة وهضم لجانب العبودية، وفناء بحظ المحب من مشاهدته جمال محبوبه وفنائه فيه عن حق المحبوب ومراده، فهو الوقوف مع نفس الحظ والهروب عن حق المحبوب ومراده. خد بالك كل الكلام ده عن القوم يصل بهم الحال من خلال هذه التكلفات والتنطع إلى الجبر. يعني يسلم ويترك نفسه هكذا زعما بأن الله أراد منه كل ما وقع إليه. وإن قلنا الكلام منضبط يبقى الإرادة كونية وليست إرادة شرعية. وهل مثل هذا إلا كمثل رجلين ادعيا محبة ملك فحضر بين يديه فقال ما تريدان؟ فقال أحدهما أريد ألا أريد شيئا بل أفنى عن إرادتي وأكون أنا المراد وأنت تريد بي ما تشاء. وقال الآخر بل أريد أن أنفق أنفاسي وذراتي في محبك ومرضاتك منفذا لأوامرك مشمرا في طاعتك، أتوجه حيث توجهني وأفعل ما تأمرني، هذا الذي أريده. هات الورقة يا أحمد، وده كسل منك. فقال الآخر وأنا أريد منك أن تفعل مثل هذا. نعيد. وهل مثل هذا إلا كمثل رجلين ادعيا محبة ملك فحضر بين يديه فقال ما تريدان؟ فقال أحدهما أريد ألا أريد شيئا بل أفنى عن إرادتي وأكون أنا المراد وأنت تريد بي ما تشاء. الإمام القيم بيضرب مثل لما سبق ذكره ويوضح دايما بعض الأمور يا أخوانا بتكون غمض علينا، فيأتي العالم أو الإمام ويضرب مثل بالمحسوس حتى نصل من خلاله إلى المعنوي. يقول وهل مثل هذا إلا كمثل رجلين ادعيا محبة ملك فحضرا بين يديه فقال ما تريدان؟ أي الملك سأل الرجلين ما تريدان؟ فقال أحدهما أريد ألا أريد شيئا أريد ألا أريد شيئا بل أفنى عن إرادتي، يعني ليس لي أي إرادة قط، وأكون أنا المراد أي أنا بكليتي مراد لك، افعل بي ما تشاء وأنت تريد بي ما تشاء. وقال الآخر بل أريد أن أنفق أنفاسي وضراتي في محبك ومرضاتك منفذا لأوامرك مشمرا في طاعتك، أتوجه حيث توجه وأفعل ما تأمرني، هذا الذي أريده. فقال للآخر وأنا أريد منك أن تفعل مثل هذا، فإني سأبعثكما في أشغال ومهماتي. فأما أحدهما فقال لا حظ لي سوى اتباع مرضاتك والقيام بحقوق. وقال الآخر لا أريد إلا مشاهدتك والنظر إليك والفناء فيك، فهل يكونان في نظره سواء وهل تستوي منزلتهما عنده؟ الجواب طبعا واضح. وأنت جالس كده وخلاص وتريد أن أفنى في مشاهدتك إلى غير ذلك من كلام أهل البدعة والتنطع والتكاسل والتطفل على خلق الله. ولو أنعموا النظر لعلموا أن صاحب الفناء هو طالب الحظ الواقف معهم، وأن الآخر وإن لم يسلخ من الحظ ولكن حظه مراد المحبوب منه لا مراده هو من المحبوب، وبين الأمرين من الفرق كما بين السماء والأرض. فالعجب ممن يفضل صاحب الحظ الذي يريده من محبوبه على من صار حظه مراد محبوبه منه، بل الفناء الكامل أن يفني بإرادته عن إرادة ما سواه، وبحبه عن حب ما سواه، وبرجائه عن رجاء ما سواه، وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه. ليس أن تفنى بحظك منه عن مراده منك، وهذا موضع يشتبه علما وحالا وذوقا إلا على من فتح الله عليه بفرقان بين هذا وهذا. طبعا دايما إن أشكلت عليك مثل هذه الأمور في كلام أهل العلم حتى تطمئن وتكون على الجادة ارجع لهدي النبي وهدي السلف، ودي أهم شيء عندنا. يعني كنت الكلام ده يعني يشكل عليك خلاص، انظر كيف كانت حياة نبينا صلى الله عليه وسلم التي نقلها لنا الصحابة كأننا نراه رأي العين في كل شيء. والقاعدة العامة عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من شيء يقربنا إلى الجنة ويبعدنا عن النار إلا وقد أعلمنا به وعمله. يبقى بناء على ذلك تستقيم لدي الأمور. ولكن يصل الحال ببعض القوم إن هو يبدأ يصل إلى حالة ما كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم ويبدأ يظن أن هذه تقربه إلى الله، هذا مستحيل، وهذه عين البدعة ومن لوازمها الطعن في الشريعة عياذا بالله. يبقى مثل هذه الأمور أخي، إن أشكل عليك أمر أمضي لهدي السلف الصالح، وعلى رأسهم هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث أن الإرادة إنما تكون ناقصة بحسب نقصان المراد، فإذا كان مرادها أشرف المراد فإرادته أشرف الإرادات، ثم إذا كانت الوسيلة إليه أجل الوسائل وأنفعه وأكملها فإرادتها كذلك، فلا تخرج إرادته عن إرادة أشرف الغايات وإرادة أقرب الوسائل إليه وأنفعها، فأي علة في هذه الإرادة وأي شيء فوقها للخلاص. الوجه الرابع أن نقصان الشيء يكون من وجهين، أحدهما أن يوجب ضرر، الثاني أن تكون له ثمرة نافعة لكن يشغل عما هو أكمل منه، وكلهما منتف عن الإرادة فكيف تكون ناقصة معلولة؟ فإن قيل لما كان الوقوف معها رجوعا إلى النفس وتفرقا ووقوفا مع حظ المريد كانت ناقصة، قيل هذا منشأ الغلط. تاني، لما كان الوقوف معها رجوعا إلى النفس وتفرقا ووقوفا مع حظ المريد كانت ناقصة، قيل هذا منشأ. طيب ما أنا برجع إلى أرادتي، أريد حظها وحظها هو مرضاة الرب عز وجل، أنا ما خرجت عن هذا. وجوابه بالوجه الخامس وهو أن يقال قوله إن الإرادة تفرق، فإن أردتم بالتفرق شهود المريد لإرادته ومراده والعبودية ولمعبوده ولمحبته ومحبوبه، فلما قلتم إن هذا التفرق نقص، وهل هذا إلا عين الكمال؟ وهل تتم العبودية إلا بهذا؟ فإن من شهد عبوديته وغاب بها عن معبوده كان محجوبا، ومن شهد المعبود وغاب به عن شهود عبوديته وقيامه بما أمره به كان ناقص العبودية ضعيف الشهود. وهل الكمال إلا شهود المعبود مع شهود عبادته؟ فإنها عين حقه ومراده ومحبوبه من عبده. فهل يكون شهود العبد لحق محبوبه ومراده منه وأنه قائم به ممتثل له نقصا، وتكون غيبته عن ذلك وإعراضه عنه وفناؤه عن شهوده كمالا؟ وأن هذا إلا قلب للحقائق، فغاية صاحب هذا الحال والمقام أن يكون معذورا بضيق قلبه عن شهود هذا وهذا، إما لضعف المحل أو لغلبة الوارد وعجزه عن احتمال شيء آخر معهم. فأما أن يكون هذا هو الكمال المطلوب والآخر نقص فكلا، وإن مقام من يشهد عبوديته ومنة الله عليه فيها وتوفيقه لهم وجعله محلا وآلة له، وهو ناظر مع ذلك إلى معبوده بقلبه شاهدا لهم فانيا عن شهود غيره في عبوديته، من مقام من لا يتسع لهذا وهذا. وتأمل حال أكمل الخلق وأفضله. نعم، يبقى هو ده المقياس اللي بنقص عليه كل شيء، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الصحابة لا نخرج عنه. فإذا جاءك ما جاءك من روحانيات ومن تأمل ومن غزارة الدموع والبكاء وكنت على غير الهدي، اعلم أنه من الشيطان، ده ما فيش منه مفر. أتيت بأوراد تلو أوراد ومسبحة طويل وكتب وبدأت تقرأ، وكلما قرأت خشع قلبك وانهمرت عيونك بالدمع وغضضت بصرك إلى غير ذلك وكنت على غير الهدي، اعلم أن هذا من الشيطان، وإلا للزم من ذلك أن الشريعة ناقصة وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس أكمل الهدي ولا أحسن. وتأمل حال أكمل الخلق وأفضلهم وأشدهم حبا لله صلى الله عليه وسلم، كيف كان في عبادته جامعا بين الشهودين حتى كان لا يغيب عن أحوال المأمومين فضلا عن شهود عبادته، فكان يراعي أحوالهم وهو في ذلك المقام بين يدي ربه. انتبه، يعني يصلي وهو خير القدوة في الخشوع، ومع ذلك يقول إني لأهم أن أطيل في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز لشدة وجد أمه علي. طيب يبقى بناء على ذلك رجل بيصلي إمام بالناس ووجد خلف الصف مباشرة بعض إخوانه المأمومين أصابته سلعة شديدة أو عطاس شديد مستمر، أو سمع صوت تشغيب من صبية صغار وهو يقرأ، فظل يقرأ ويقرأ ويقرأ، فلما قلنا له أما سمعت؟ قال لا، كنت مشغول في الصلاة إلى غير ذلك. لا، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نراعي ذلك، ولابد أن نفرق بين الجماعات وبين صلاة المنفرد في جوف الليل والناس نيام، هذا غير هذا، هذا له مقام وذاك له مقام. وتأمل حال أكمل الخلق وأفضلهم وأشدهم حبا لله صلى الله عليه وسلم كيف كان في عبادته جامعا بين الشهودين، حتى كان لا يغيب عن أحوال المأمومين فضلا عن شهود عبادته، فكان يراعي أحوالهم وهو في ذلك المقام بين يدي ربه، فالكمل من أمته على منهاجه وطريقته في ذلك. فالواجب التمييز بين المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه، فقد جعل الله لكل شيء قدره. لذلك لما تولى صديق الأمة الخلافة وأصبح ولي أمر المسلمين باتفاق، في اليوم الثاني أو الثالث خرج إلى السوق يبيع ويشتري ليقوت من يعول، فاعترض عليه الصحابة ومنهم عمر، قال لهم طب إذن من أين؟ طب هذا أمر ضروري لابد منه، من أين؟ ففرضوا له. يبقى الشاهد من هذا أنه تحرك بما دلت عليه الأدلة وبما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أردتم بالتفرق شتات القلب في شعاب الحظوظ وأودية الهوى، فهذه الإرادة لا تستلزم شيئا من ذلك، بل هي جمعيه، جمعية القلب على المحبوب وعلى محبه ومرادته. ومثل هذا التفرق هو عين البقاء ومحض العبودية ونفس الكمال، وما عداه فمحض حظ العبد لحق معبده. الوجه السادس أن قوله الإرادة رجوع إلى النفس، وإن إرادة العبد عين حظه كلام فيه إجمال وتفصيل. قلت بلك الكلام ده كان في عهد الإمام ابن القيم وقبله، وصل القوم إلى حالة في منتهى التردي والانحطاط، يعني تجد الرجل منهم يجلس على مزبلة ويحط عليه الذباب وتقترب منه الكلاب ولا يتحرك، لما؟ الله أراد. فلذلك أنكر عليهم الإمام القيم إنكارا بالغا، خاصة أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عاشر القوم فترة طويلة وكان منهم ومن أكابرهم، ولكن أسعده الله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على أئمة المسلمين. يقول أن قوله الإرادة رجوع إلى النفس، وأن إرادة العبد عين حظه كلام فيه إجمال وتفصيل. فيقال ما تريدون بقولكم إن الإرادة رجوع إلى النفس، أتريدون أنها رجوع عن إرادة الرب وإرادة محبه إلى إرادة النفس وحظوظها، أم تريدون أنها رجوع إلى إرادة النفس لربها ولمرضاته؟ فإن أردتم الأول علم أن هذه الإرادة معلولة ناقصة فاسدة، ولكن ليست هذه الإرادة التي نتكلم فيها. وإن أردتم المعنى الثاني فهو عين الكمال، وإنما النقصان خلافه. الوجه السابع إن قولكم إن هذه الإرادة عين حظ العبد، قلنا نعم، وهي أكبر حظ له وأجله وأعظمه. وهل للعبد حظ أشرف من أن يكون الله وحده إله ومعبوده ومحبوبه ومراده؟ فهذا هو الحظ الأوفر والسعادة العظمى، ولكن لما قلتم أن اشتغال العبد بهذا الحظ نقص في حقه، وهل فوق هذا كمال فيطلب العبد فيطلبه العبد؟ ثم يقال لو كان فوق شيء أكمل منه لكان اشتغال العبد به وطلبه إياه اشتغالا بحظه أيضا فيكون ناقصا، فأين الكمال؟ فإن قلتم في تركه حظوظه كلها قيل لكم وتركه هذا الحظ أيضا هو من حظوظه، فإنه لا يبقى معطلا فارغا خلوا من الإرادة أصلا، بل لا بد له من إرادة ومراد، وكل إرادة عندكم رجوع إلى الحظ، فأي شيء اشتغل وبإرادته كان وقوفا مع حظه، فيا لله العجب متى يكون عبدا محضا خالصا لربه. دايما بنركز على خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى نهجه صار الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. يوضح هذا الوجه الثامن أن الحي لا ينفك عن الإرادة ما دام شاعرا بنفسه، وإنما ينفك عنها إذا غاب عنه شعوره بعارض من العوارض. فالإرادة من لوازم الحياة، فدعوى أن الكمال في التجرد عنها دعوى باطلة مستحيلة طبعا وحسا. نعم، بل الكمال في التجرد عن الإرادة التي تزاحم مراد المحبوب لا عن الإرادة التي توافق مراده. الوجه التاسع قوله الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد إلى آخره، فيقال هذا على نوعين. أحدهما ما يراد بالعبد من المقدور الذي يجري عليه بغير اختياره كالفقر والغنى والصحة والمرض والحياة والموت وغير ذلك، فهذا لا ريب أن الكمال فناء العبد فيه عن إرادته. نعم، نسلم لله. أخبرك نزل بك فقر وما قصرت في سبب من أسباب الدنيا، خلاص أسلم لما قدره ربنا عز وجل عليه. نزل بك مرض مع أنك تأخذ بأسباب الصحة والطب الوقائي، نسلم. أما أنك تنحرف عن المنهج وتعطل الأسباب ثم تقول أسلم، هذا عجز وليس بتسليم. طيب، يقول ما يراد بالعبد من المقدور الذي يجري عليه بغير اختياره كالفقر والغنى والصحة والمرض والحياة والموت وغير ذلك، فهذا لا ريب أن الكمال فناء العبد فيه عن إرادته، ووقوفه مع ما يراد به لا يكون له إرادة تزاحم إرادة الله منه، كحال الثلاثة الذين قال أحدهم أنا أحب الموت للقاء الله، وقال الآخر أحب البقاء لطاعته وعبادته، فقال الثالث غلطتما ولكن أنا أحب من ذلك ما يحب، فإن كان يحب إماتتي أحببت الموت، وإن كان يحب حياتي أحببت الحياة، فأنا أحب ما يحبه من الحياة والموت، فهذا أكمل منهما وأصح حالا، فهذا فيما يراد بالعبد. هذا إخواني اللي هو سبحان الله اسمه كان حالا ولكن من كثرة الذنوب ذهب إلى الله المشتكى. والنوع الثاني ما يراد بالعبد من الأوامر والقربات، فهذا ليس الكمال إلا في إرادته، وإن فرقته فهو مجموع في تفرقته، متفرق في جمعيته، وهذا حال الكمل من الناس، متفرق الإرادة في الأمر مجتمع على الأمر فهو مجموع عليه متفرق فيه، ولا يكون فعل المرادات المختلفة بإرادة واحدة بالعين، وإنما غايتها أن تكون هناك إرادتان، أحدهما إرادة واحدة للمراد المحبوب، والثاني إرادات متفرقة لحقه ومحبه وما أمر به، فهي وإن تعددت وتكثرت فمرجعها إلى مراد واحد بإرادة واحدة كلية، وكل فعل منهما له إرادة جزئية تخصه. الوجه العاشر أن قول أبي يزيد أريد أن لا أريد تناقض بين، فإنه قد أراد عدم الإرادة، فإذا قال أريد أن لا أريد يقال له فقد أردت، وأحسن من هذا أن يكون الجواب أريد ما تريد لا ما لا تريد. وإذا كان لابد من إرادة ففرق بين الإرادتين، إرادة سلب الإرادة وإرادة موافقة المحبوب في مراده والله أعلم. الوجه الحادي عشر أنه فسر الإرادة بتجريد القصد وجزم النية والجد في الطلب، وهذا هو عين كمال العبد، وهو متضمن للصدق والإخلاص والقيام بالعبودية، فأي نقص في تجريد القصد وهو تخلصه من كل شائبة نفسانية أو طبيعية، وتجريده لمراد المحبوب وحده، والجد في طلبه وطلب مرضاته، وجزم النية وهو أن لا يعتريها وقفة ولا تأخر، وهذا الأمر هو غاية منازل الصديقيين، وصديقية العبد بحسب رسخه في هذا المقام، وكلما ازداد قربة وعلى مقامه قوى عزمه وتجرد صدقه، فالصادق لا نهاية لطلبه ولا فطول لقصده، بل قصده أتم وطلبه أكمل ونيته أجزم. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هنا الموت، باتفاق أهل الإسلام فجاءه اليقين. أما من فسر اليقين بأنه مرتبة من مراتب العلم والمعرفة بالله إذا وصل إليها العبد سقطت عنه التكليفات فهو زنديق كافر، زنديق كافر. قال واليقين هنا الموت باتفاق أهل الإسلام، فجاءه اليقين إذ جاءه وإرادته وقصده ونيته في الذروة العليا ونهاية كمالها وتمامها. فأين العلة في هذه الإرادة؟ ولكن العلة والنقص في الإرادة التي يكون مصدرها النفس والهوى، وغايتها نيل حظ المريد من محبوبه، وإن كان المحبوب يريد ذلك لكن غيره أحب إليه منه، وهو أن يكون مراده محض حق محبوبه وحصول مرضاته ثانيا عن حظه هو من محبوبه، بل قد صار حظه منه نفس حقه ومراده. فهذه هي الإرادة والمحبة التي لا علة فيها ولا نقص. نسأل الله تعالى أن يمن علينا ويحيينا ولو بنفس منها ولو بنفس منها كما منع بعلمها ومعرفتها، إنه جواد كريم. الوجه الثاني عشر إنه قال بعد هذا: فصحة الإرادة بذل الوسع واستفراغ الطاقة مع ترك الاختيار والسكون إلى مجال الأقدار، فيكون كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء. فأين هذا من قوله وذلك في طريق الخواص نقص وتفرق؟ وهل يكون بذل الوسع واستفراغ الطاقة إلا مع تمام الإرادة؟ وإنما الذي يعرض له النقص من الإرادة نوعاً، أحدهما إرادة مصدرها طلب الحظ، والثاني اختياره فيما يفعل به بغير اختياره. فعن هاتين الإرادتين ينبغي الفناء، وفيهما يكون النقص والكمال ترك الاختيار فيهما والسكون إلى مراد المحبوب وحقه في الأولى وإلى مجال أقداره وحكمه في الثانية. فيكون في الأولى حيا فعالا منازعا لقواطعه عن مراد محبوبه، وفي الثانية كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء. وبهذا التفصيل ينكشف سر هذه المسألة ويحصل التمييز بين محض العبودية وحظ النفس، والله موفق للصواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يجزي الإمام ابن القيم خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل درسنا سائلين الله العون.